أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: لواحق القياس. يعني المقصود بهذا أنه يذكر بعض المباحث المتعلقة بالقياس بصفة عامة. قال: ومنه ما يدعونه مركبة، يعني من القياس ما هو اقتراني، ومنه ما هو استثنائي، ومنه ما هو مركب لكونه من حجج قد ركب فركبناه إن ترد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة، متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. يعني بيتكلم من القياس منه ما هو بسيط ومنه ما هو مركب، والمركب منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل، والمعنى هنا في الاتصال والانفصال مختلف عن الاتصال والانفصال في الاستثنائي. فقال: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب، كما تقول مثلا ايه النباش آخذ للمال خفي، وكل آخذ للمال خفي سارق، والسارق تقطع يده، فده قياس مركب. وقلنا مركب من قياسين، ان ايه النباش اخذ المال خفيه وكل اخذ المال خفيه سارق، فنتيجه هذا القياس النباش سارق. ثم تاخذ هذه النتيجه اللي هي نتيجه القياس الاول وتجعلها مقدمه في القياس الثاني مع مقدمه اخرى، يعني تركبها مع مقدمه اخرى فتنتج نتيجه مختلفه. واضح يا شيخ؟ فده اسم القياس المركب. فالشيخ بيقول لك: ومنه ما يدعونه مركبه لكونه من حجج قد ركب، يعني مركب من أكثر من قياس، فركبناه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، يعني نتيجة القياس الأول مثلا تجعلها مقدمة في القياس الإيه؟ الثاني. يلزم من تركيبها بأخرى، يعني هتاخد النتيجة دي تجعلها مقدمة وتركبها مع مقدمة إيه أخرى، فيلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، يعني هتبقى في نتيجة إلى هلم جرة. يعني ايه له هلم جرة؟ يعني ممكن تاخد النتيجة دي نفسها وتجعلها مقدمة في قياس ثالث وتركب معاها مقدمة معاه فينتج نتيجة جديدة، وتاخد النتيجة دي وهكذا الى هلم ايه جرة كما تريد. يعني ممكن تاخد نتيجة اي قياس وتجعلها مقدمة في قياس اخر وتضم اليها مقدمة اخرى فتنتج نتيجة اخرى وهكذا. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى، يعني لما بتركب هذه الحجج أو هذه القياسات مع بعضها، إما أن أنت تصرح بالنتيجة أو لا تصرح، يعني نتيجة القياس الأول اللي أنت هتجعلها مقدمة في القياس الثاني، إما أن تصرح بها فيكون هذا متصلا، أو لا تصرح فيكون هذا إيه منفصلا. يعني القياس المركب ده إما متصل وإما منفصل. إمتى يكون متصلا؟ إذا صرحت بنتيجة مقدمتي القياس الأول ثم جعلتها مقدمة في الثاني مع أخرى، يبقى هذا متصل. إنما إذا لم تصرح وفهمت ضمنا فيبقى ده اسمه منفصل. فلو قلت: النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق، فلو صرحت وقلت اذا النباش ايه سارق ثم اخذتها وجعلتها مقدمة وقلت النباش سارق وكل سارق تقطع يده، اذا النباش تقطع يده، يبقى هذا اسمه مركب من قياسين ومتصل. انما لو انت ما قلتش بقى النتيجة بتاعت القياس الاول ودخلتها على طول كده، فقلت النباش ايه اخذ المال خفية وكل اخذ المال خفية سارق وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده، يبقى ده برضو قياس مركب من حجج ولكنه منفصل لعدم ذكر النتيجة التي جعلت مقدمة للقياس الثاني وهكذا. تفهمون؟ فده معنى الأبيات الأربعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول القياس إن تركب من قضيتين يعني فقط سمي بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حادث، ونتيجته طبعا العالم حادث. طيب، وإن تركب من أكثر من قضيتين، وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا، نحو النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، والنتيجة النباش تقطع إيه؟ يده. ده اسمه مركب من حجج. قال: وهذا القياس اللي هو المركب من الحجج ينقسم إلى متصل النتائج إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى وأخذت النتيجة منه وجعلت مقدمة كذلك وهلم جر، كما قال المصنف كقولنا النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق ينتج النباش سارق. يبقى كده صرحنا بنتيجة الايه المقدمتين الأوليين. ثم تقول النباش سارق وكل سارق تقطع يده، فينتج النباش تقطع يده، وهكذا إلى آخر ما تريد. يبقى ده كده اسمه متصل. قال: وإلى مفصولها، يعني المركب بيبقى فيه متصل النتائج وإلى مفصول الايه النتائج، انك ما تذكرش النتيجة اللي هي من المقدمتين الأوليين. قال: وهو ما لم تذكر فيه النتائج، كالمثال قبل هذا اللي هو لما قلنا نباش اخذ المال خفية وكل اخذ المال خفية سارق، ما قلناش بقى النباش سارق على طول، قلنا وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده، فهذا منفصل النتائج. قال: والتحقيق انه يرجع الى القياس البسيط، يعني انه يعني القياس المركب يرجع الى القياس الايه البسيط، لانه أقيسة طويت نتائجها في الذكر. يعني حتى المنفصل هذا بيرجع الى البسيط لانه عبارة عن أقيسة لكن لم تذكر نتائجها، طويت في الذكر يعني لم تذكر، وهي مرادة في المعنى، وهي مرادة في الايه يعني ان لم تذكر لكنها مرادة من حيث الايه المعنى. قال: وسمي الاول متصل النتائج لاتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني. واضحة دي يا مشايخ؟ النتائج متصلة بالمقدمات، فلذلك سمي متصلة الايه النتائج، اما الثاني فلا كذلك، ولذلك سمي منفصلة الايه النتائج. واضح؟ بعد ذلك بيّن الشيخ. نعم. اي أقيسة. لا، المقصود بالحجة القياس. نعم، اللي هو قول مؤلف من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. نعم، فالحجة هي القياس والقياس هو الحجة في اصطلاحهم. بعد ذلك الشيخ بيبين أنواع القياس، إن أحيانا في القياس بنستدل بجزئين على جزئي، أو بجزئين على كلي، أو بكلي على جزئي. يعني مثلا لما نقيس حرمة الايه النبيذ على حرمة الخمر، يبقى استدللنا بجزئي على جزئي، لان النبيذ ده جزئي والخمر جزئي. اذا استدللنا بالوقائع الجزئية على قاعدة كلية، يبقى هذا استدلال بالجزئية على الايه، يعني نتتبع الجزئيات ثم نستخلص منها قاعدة كلية. يعني مثلا نستقرئ الجزئيات الطلبة، فنجد الطالب هذا الطالب يذاكر وهذا الطالب يذاكر وهذا الطالب يذاكر وهذا الطالب يذاكر، هذه كلها جزئيات فنتتبعها ثم نستخلص قاعدة عامة، وهي ايه بقى؟ كل طالب يذاكر. يعني لما نقعد نتابع هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب، فنجد ان كل طالب منهم يذاكر، فنستخلص قاعدة عامة كل طالب ايه يذاكر. يبقى استدللنا بالجزئي على الايه على الكل، يعني وصلنا من الجزئي الى الكلي، تتبعنا الجزئيات فوصلنا إلى أمر كلي، إلى قاعدة كلية، فهذا يسمى الاستقراء. يبقى الاستدلال بالجزئي على الكلي يسمى إيه؟ استقراء. طب ولو بالجزئي على الجزئي يسمى تمثيلا، لأن ده مثل ده اللي هو القياس الأصولي، إن نقيس مثلا حاجة لم يرد في شأنها نص على شيء ورد في شأنه نص، يبقى بنستدل بجزئي على جزئي، واضح؟ فهذا يسمى قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي. وقد نستدل بكلي على جزئي، يعني نقول مثلا ايه، كل طالب ينجح، وقبلها نقول زيد طالب وكل طالب ينجح، فبنستدل بهذه القاعدة الكلية ان كل طالب ينجح على ان زيد بينجح، يبقى بنستدل بالكلي على الايه، على الجزئي. فهذا هو القياس المنطقي، وهو الذي يستدل فيه بالكلي على الايه، يعني يستدل بقاعدة كلية على امر جزئي، يبقى ده قياس منطقي. طيب بأمور جزئية على قاعدة كلية يبقى ده استقراء. طيب بحاجة جزئية على حاجة جزئية تانية يبقى ده قياس التمثيل، وده اللي هو القياس في علم أصول الفقه. وأيضا في قياس الشاهد على الغائب، أو الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الإيه؟ على الشاهد. هذا من يعني يعتبر نوعا من قياس التمثيل، لكن في العقيدة مثلا، إنك بتستدل بإيه، بجزئي هو الشاهد على شيء في الغائب ايه عنك، يعني الشاهد هو ما تراه مثلا، انك بتجد مثلا الايه، فلان اشترى لك قلمين واعطاك واحدا منهم وغيب عنك الاخر، فالقلم الذي اعطاكه ده يعتبر بالنسبه لك، بالنسبه لك شاهدا، يعني هذا امر انت تشهده، وجدته مثلا قلما قيما ويكتب بخط جميل وكذا، فتقول القلم الآخر أيضا الذي اشتراه لي هو يعني خطه جميل، يبقى استدلت بالإيه، بالشاهد على الغائب، فده برضو جزئي على إيه، على جزئي. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ يبقى القياس أنواع، قياس التمثيل وقياس الاستقراء وقياس المنطق. فالقياس المنطقي يستدل فيه بماذا على ماذا؟ بالكلي على الجزئي، وقياس التمثيل بالجزئي على الجزئي، والاستقراء بالجزئيات على الكلي، يعني بالجزئي على الايه، على الكلي. ولذلك قال رضي الله عنه: وان بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني ان استدللت بالجزء على الكلي، يعني انك تتتبع الجزئيات او تستخرج منها قاعدة كلية، فهذا يسمى بالاستقراء، او عقل عندهم بالاستقراء. قال: وعكسه يضع القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي. وعكسه يعني ايه بقى؟ يعني الاستدلال بالكل على الايه، على الجزء، يعني بقاعدة كلية تستخرج منها حكم جزئي من الجزئيات، تقول كل الطلاب ينجحون، فتخرج منها بان زيد ينجح، يبقى استدللت بحكم كلي على جزئي وهو نجاح زيد. فهذا هو القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي، يعني وهو الذي قدمت الكلام عنه في الأبيات السابقة. قال: وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. إذا حملنا جزئيا على جزئي لوجود صفة جامعة بينهما اللي هي بتسمى العلة، علة الجمع، فهذا يسمى قياس التمثيل، فذاك تمثيل جعل، يعني جعل أو سمي قياس التمثيل، لأن ده بنجعل فيه هذا مثل هذا، فلذلك سمي قياس التمثيل. قال: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. يعني هنا بعد ما قسم القياس لإيه، لثلاثة أنواع، قال لك ما من القياس يفيد القطع وما لا يفيد القطع، إيه اللي بيفيد القطع في القياس؟ قال لك القياس المنطقي هو فقط اللي بيوصل إلى نتائج يقينية مقطوع به متى سلمت المقدمات، يعني المقدمات، واضح؟ إنما قياس التمثيل بيفيد الظن، وقياس الاستقراء بيفيد الإيه؟ الظن. لأن إحنا في قياس التمثيل بنعمل إيه؟ نقيس جزئياً على جزئي لوجود علة بينهم، لكن هل نحن متأكدون أن هذه العلة هي سبب الحكم في الجزء الأول حتى نجعلها سبب الحكم في الجزء الثاني؟ لا، لسنا متأكدين، فعشان كده النتيجة بتاعته نتيجة إيه؟ ظنية، إذ قد يكون الحكم في أحد الجزئيين غير مبني على هذه العلة التي جعلناها جامعة بين الجزئيين، قد يكون وقد لا يكون، فالنتيجة فيها ظنية،
فلما نقول مثلا النبيذ فيه علة الإسكار كالخمر فالنبيذ محرم كالخمر، هذه مسألة ظنية، القياس نتيجته التمثيلي الأصولي الفقهي نتيجته ظنية وليست قطعية.
فيبقى قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، لأن التمثيل كما قلنا النتيجة فيه ظنية، والاستقراء كذلك هو عبارة عن تتبع الجزئيات، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى تام وناقص. في استقراء تام إنك تتتبع كل الجزئيات، واستقراء ناقص إنك تتتبع بعض الجزئيات، وأكثر الاستقراء هكذا، لأنه يعني يتعذر في أكثر الأحوال تتبع جميع الجزئيات، بل يمكن للإنسان دائما أنه يتتبع بعض الجزئيات أو أكثرها أو معظمها أو كذا، لكن أنك تتبع كل الجزئيات الحاجة اللي أنت تدرسها أو الظاهرة اللي أنت تدرسها هذا أمر عسير ولا يحصل يعني إلا في النوادر. فإذا أنت في الاستقراء بتتبع بعض الجزئيات، حتى لو قلنا أكثرها هذا برضو ما يكونش قد يكون الأمر كذلك. طيب لما تتتبع بعض الجزئيات وبتجد انها بتشترك في امر كلي، فبتستنتج هذه القاعده الكليه من تتبع الجزئيات، يبقى هذا هو الاستقراء، انك بتستدل بالجزئي على قاعده كليه، يعني تستخرج قاعده كليه من الجزئيات دي. لكن قال لك هذا النتيجه فيه ايضا ظنيه، ليه؟ لانه هو ليس فيه تتبع لجميع الجزئيات بل تتبع لبعضها، ومن ثم قد يكون الجزئيات التي لم يتتبعها بخلاف الجزئيات التي تتبعها، ومن ثم القاعدة الكلية المستنبطة لا تكون خاصة بجميع أفراد هذه الظاهرة مثلا التي يدرسها، بل فقط بالجزئيات التي تتبعها. فلما هو خرج بذلك إلى قانون كلي يشمل المتتبع وغير المتتبع، فهذا يفيد الظن ولا يفيد القطع. بخلاف يا شيخ؟ بخلاف القياس المنطقي. القياس المنطقي بنستدل فيه بكلي على جزئي، فهذا يفيد القطع. ليه؟ لأنه يعلم قطعا أن ما ينطبق على الكل يدخل فيه أو ينطبق على جزئياته، ما ينطبق على الكلي ينطبق على يا شيخ؟ على جزئيات ذلك الكلي، فده أمر قطعا معلوم بالعقل. فلذلك القياس الوحيد اللي يفيد القطع هو القياس المنطقي دون قياس الاستقراء ودون قياس التمثيل، تفهمون؟ فده معنى هذه الأبيات الأربعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول المفيد للمطلوب التصديقي ثلاثة أقسام، استقراء وقياس وتمثيل. فالأول اللي هو الاستقراء يعني هو الاستدلال على الكلي بالجزئي، يعني بتتبع الجزئيات لكي تصل إلى أمر كلي، فأنت بتستدل على الكلي بهذه الجزئيات، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل بدليل أن الفرس والإنسان والحمار مثلا كذلك، يعني كل حيوان بيحرك فكه الأسفل، ده قاعدة كلية، قاعدة كلية أن كل حيوان بيحرك فكه الأسفل. طب منين وصلنا لهذه القاعدة؟ إيه الدليل عليها؟ الدليل عليها هو الاستقراء اللي هو تتبع الجزئيات. فشفنا الحمار وشفنا الإنسان وشفنا الفرس وشفنا الأسد، يعني قعدنا نتتبع جزئيات الحيوان فوجدنا كل منها يحرك فكه الأسفل، فخرجنا بهذه القاعدة الكلية إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل، واضح؟ ولكن إحنا ما بنجزمش بهذه النتيجة أو القاعدة الكلية اللي إحنا استدلنا عليها بالجزئي. ليه ما بنجزمش يا شيخ؟ ما بنجزمش لأنه ربما وجدت جزئيات لم نتتبعها. فنحن مثلا لم نتتبع التمساح وهو من الحيوانات، ولم نرى إذا ما كان يحرك فكه الأسفل أو لا. فإذا إذا وصلنا إلى هذه القاعدة الكلية فنقول بموجبها، ولكن على سبيل الظن للقطع، واضح يا مشايخ؟ يبقى هذا هو النوع الأول. قال والثاني هو الاستدلال على الجزئي بالكلي عكس الاستقراء، لأن الاستقراء الاستدلال بالكلي على الجزئي، هذا بالعكس بتستدل بالجزئي على بتستدل بالجزئي على الكلي، كقولنا العالم حادث. والدليل على ذلك العالم حادث ده جزئي ولا كلي؟
هذا أمر جزئي لأنك بتتكلم يعني بخصوص شيء واحد اللي هو العالم. أنت ما بتقولش مثلا كل شيء هو كذا حادث، لا، العالم هذا حادث فهذا جزئي. طيب ما الدليل عليه؟ الدليل عليه أنه من أفراد المتغير وكل متغير حادث. طب قولنا كل متغير حادث هذا كلي ولا جزئي؟ هذا كلي، واستدللنا به على الجزئي، فهذا يسمى الايه يا مولانا؟ يسمى القياس المنطقي، يسمى القياس المنطقي، وهو مقطوع بنتيجته، يعني نتيجته قطعية. قال والثالث الاستدلال على جزئي بجزئي، كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع بينهما وهو الإسكار، وهما جزئيان من مطلق المسكر. يعني الخمر ده جزئي والإيه؟ والنبيذ أيضا جزئي، فتستدل بجزئي على جزئي آخر. قال والمفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس، وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه لاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ كالتمساح، واحتمال أن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. واضح يا شيخ؟ يعني العلة في اللي احنا بنقيس عليه غير العلة في اللي احنا بإيه؟ بنقيسه، ونستخرج حكمه من المقيس عليه. يعني العلة في الجزء الأول غير العلة في الجزء الثاني، هذا احتمال موجود، ولوجود هذا الاحتمال كانت نتيجة القياس التمثيلي غير قطعية بل هي نتيجة مظنونة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.